بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في التعليق على كتاب الصيام من الروض المربع شرح زاد المستقنع، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي بن علي المدخلي حفظه الله تعالى في مسجد بدر العتيبي بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس العاشر.
يقول العلامة البهوتي رحمه الله تعالى: لا إن كان ناسيا أو مكرها ولو بوجور مغمى عليه معالجة فلا يفسد صومه وأجزأه، لقوله صلى الله عليه وسلم: عفي لأمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. ولحديث أبي هريرة مرفوعا: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، متفق عليه.
الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد سبق الإشارة إلى هذا، ولا مانع من أن نعود إليه لنصل به حديثنا اليوم. والكلام في هذا الذي سمعنا في القسم المقروء الإشارة إلى الشروط التي لا بد من توافرها حتى نقول بفطر الإنسان إذا تناول شيئا من هذه الممنوعات، فلا بد أن يكون عامداً عالماً بهذا، فلا يكون جاهلاً بالحكم الشرعي، فإن كان جاهلاً بالحكم الشرعي لم يفطر، كأن يفعل هذا الشيء وهو لا يعلم أن هذا مما يفسد الصوم أو مما يفطر به الصائم. الثاني أن يكون ذاكرا، فإن كان ناسيا وتناول شيئا من المفطرات فصيامه صحيح لما استدل به الشارح. الثالث أن يكون مختارا، مختارا غير مكره، فإن كان مكرها لم يفسد صومه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما سمعتم فيما استدل به الشارح رحمه الله أخبر أن الله قد تجاوز له عن أمته في هذه الأمور الثلاثة: الخطأ والنسيان وما استكره عليه. إن الله عفى لأمتي أو عفي عن أمتي، أو إن الله تجاوز لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وهذا الحديث حديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو عند ابن ماجه وغيره. والله جل وعلا قد قال في الإكراه: من كفر بالله بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. هذا في الكفر، أن من أكره ليقول كلمة الكفر فالله لا يؤاخذه، فكيف فيما دون ذلك؟ فلو فرضنا أن إنسانا أخذه الكفار وضربوه ضربا يكاد يهلك منه أو ينطق بكلمة الكفر، فلو أجابهم ونطق بهذه الكلمة لا يضره، لأن الله جل وعلا يقول: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. ولكن من شرح بالكفر صدرا، من شرح صدره بالكفر ورضي به هذا هو الذي عليه الحكم يتنزل. فإذا كان الله قد عفا عن عبده المسلم في هذه الصورة، صورة النطق بالكفر والتفوه به إذا أكره عليه، فما دونه من باب أولى. فينبغي أن يضاف هذا أيضا إلى ما ذكره الشارح. والله جل وعلا يقول في إجابة دعاء عباده المؤمنين حينما أخبر عنهم بأن من دعائهم أنهم قالوا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله في الحديث القدسي قد فعلت. فالله قد تجاوز لهذه الأمة وعفى عنها في هذه الشريعة السمحة السهلة، تجاوز عن الخطأ وتجاوز عن النسيان وتجاوز عن الإكراه، كما سمعتم في هذه الأدلة التي ذكرها الشارح رحمه الله وذكرناها. وعلى هذا فالخطأ والنسيان والإكراه معفو عنه في هذه الصور التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى. فحينئذ صيام من حصل منه شيء منها صيامه صحيح. وذكرنا بالأمس أيضا الكلام على الفصد والشرط والرعاف. فأيضا إذا فعل إنسان شيئا من هذه الأمور الفصد والشرط والرعاف، فالفصد كما قلنا قطع العرق ليسيل الدم عرضا، والشرط قطعه طولا هكذا شق طولا، والرعاف هو ما يخرج من الفم من الأنف من المنخرين مستبقا من غير إرادة الإنسان. فإذا افتصد إنسان جاهلا أو تشرط جاهلا وهو شق العرق كما قلنا إيش طولا طولا هذا هو الشرط، نعم، أو رعف خرج منه الرعاف من غير سبب منه من المنخريه، فلا شيء عليه، فلا يفطر بهذه الأشياء وفاقا للثلاثة مالك وأبي حنيفة والشافعي. وذلك لأنهم يقولون جميعا لأنه لا نص في هذه الأمور المذكورة على أن المرء يفطر بها، فلو افتصد فلا شيء عليه، ولو تشرط فلا شيء عليه. فإذا كان جاهلا من باب أولى. وذهب أحمد في رواية أخرى أنه يفطر بالفصد والشرط والرعاف إن استدعاه، واختار هذا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. نعم.
أو طار إلى حلقه ذباب أو غبار من طريق أو دقيق أو دخان لم يفطر لعدم إمكان التحرز من ذلك أشبه النائم.
هذا الذي ذكرناه بالأمس في إجابة السؤال الذي سأل صاحبه عمن ابتلع ذبابا، طار الذباب وهو يتكلم فدخل، فما أحس إلا وقد دخل إلى جوفه ما يستطيع يمسكه، وربما تأذى بذلك لكن قد سبق إلى جوفه. فقلنا لأخينا السائل إنه سيأتي، وها هو جاءنا اليوم يقول أو طار إلى حلقه ذباب. أنت تتكلم مع زميلك في الشارع أو في البقالة أو في حلقة الخضار أو ذهبت تشتري لحما، هذه المحلات هي مظنة وجود الذباب، فأنت تكاسر وتماكس صاحب اللحم الكيلو بكذا أو بكذا، فبين أن تتكلم طار الذباب فدخل في حلقك، أو مررت بطريق وهم يرصفونه فدخل غبار إلى حلقك من الطريق، أو ذهبت إلى الطاحون عند الطحان معك حبوب حب، ما هو حبوب دواء، حبوب حب، ذرة، بر، دخن، شعير، تريد أن تطحنه، فبين أنت تنتظر طار إلى حلقك هذا الدقيق، أو ذهبت إلى الخباز فوجدته يشعل مخبزه فطار إلى حلقك شيء من الدخان، فما الحكم في هذه الصور جميعا؟ ذباب، غبار، دقيق، دخان. هذه غالبا يتعرض لها الصائم، إما يذهب عند الطحان يطحن الحب، وإما يذهب عند الخباز ليخبز طحينه، وإما أن يذهب إلى الجزار ليشتري لحمة له، وهكذا. فلو فرضنا أنه حصل له شيء من ذلك، ما الحكم إذا طار إلى حلقه ذباب أو غبار من الطريق أو دقيق من عند الطحان أو دخان من عند الفران الخباز؟ لم يفطر في هذه الصور جميعا، لو ابتلع شيئا من هذه الأمور المذكورة فدخل إلى جوفه لم يفطر. لما؟ للعلة التي ذكرها رحمه الله تعالى، قال: لعدم إمكان التحرز من ذلك. فأشبه النائم، ما يمكن تتحرز من هذا، أن تتكلم ودخل الذباب بالقوة عليك، هل هذا بإرادتك؟ لا بد أن تتكلم فحصل هذا، أو فرضنا تثاءبت فحصل هذا، لا يمكن التحرز منه في هذا. فحينئذ أشبه النائم الذي يحصل دخول شيء من هذه الأمور وهو لا يشعر به، فأنت في مثل هذه الحال في عدم إمكان التحرز شبيه بالنائم. وقد نقل الإجماع على ذلك الوزير بن هبيرة رحمه الله تعالى، حيث ذكر الإجماع على أنه إن طار إلى الحلق ودخل فيه الغبار والذباب والبق لا يفسد الصوم. وعلم أيضا أن من دخله أو من دخل جوفه الدخان بإرادته أنه يفطر، أنه يفطر، وهذا فيه رد على من كان في زمن من الأزمان يجيز أن يتناول الصائم التتن الدخان اليوم المعروف التبغ، ويقول ليس هو بأكل ولا شرب ولا في معناهما، فنقول له إن ذكر الفقهاء له هنا مع المذكور وتعليله بعدم القصد وأنه لا يمكن التحرز منه دليل على أن أخذه بالقصد مفطر، لأنه يمكن التحرز منه، أخذه بإرادته حينئذ. فلو دخن الإنسان في النهار، من ابتلي بشرب التتن الدخان التبغ، فإنه يفطر بذلك، وذلك لأن الدخان له جرم يدخل فيملأ الرئة حتى يفسدها، أليس كذلك؟ ما تسود الرئة من كثرة الدخان، فدل ذلك على أن له جرم ولا لا؟ له جرم، لكن عفي عنه في حال ما إذا دخل من غير اختيار أو قصد، فدل على أن من يتعمد شفط الدخان يفطر، يفطر بذلك. نعم.
أو فكر فأنزل لم يفطر لقوله صلى الله عليه وسلم: عفي لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم به. وقياسه على تكرار النظر غير مسلم لأنه دونه.
نعم، قوله أو فكر يعني الصائم، فأنزل يعني فكر في أهله أو أجنبيه حتى، فأنزل أنزل منيا كما تقدم لم يفطر. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول عفي لأمتي، والحديث تقدم معنا الخطأ والنسيان وما استكره عليه، وعندنا عفي لأمتي، ولفظ آخر إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم به. فحديث النفس والتفكير لا يؤاخذ الله جل وعلا به، فلو فكر الإنسان فأنزل منيا لم يفطر، هذا هو المذهب عندنا وفاقا لأبي حنيفة والشافعي رحمهما الله، فإنهم قالوا صومه صحيح، وذلك لأن التفكير شبيه بحديث النفس، أليس كذلك؟ التفكر في الشيء شبيه بحديث النفس، والله قد تجاوز عن حديث النفس. وعند مالك رحمه الله كما تقدم معنا أنه يفطر وعليه القضاء لا كفارة، عليه القضاء لا كفارة، قياسا على تكرار النظر، قياسا على تكرار النظر. وقد قلنا إن التفكير دون التكرار، دون تكرار النظر لا شك، قلنا إن التفكر أو التفكير لا يصح قياسه على تكرار النظر كما قال الشارح رحمه الله، لأنه دونه في الحقيقة، الفكر ليس كالنظر، يعني ليس مثله في القوة مثل النظر في استدعاء الشهوة. هل الذي يكون بالفكر كالذي يكون بالرؤية؟ فرق، هذا قلناه بالأمس أو الذي قبله لا أدري. الشاهد أن قياس التفكير أو الفكر قياسه على تكرار النظر فيه نظر، قياس الفكر على النظر تكرار النظر فيه نظر، فيه إيش؟ نظر، لأنه دونه في الحقيقة. ما هي الحقيقة؟ يعني دونه في استجلاب الشهوة، يعني أن النظر أقوى في التسبب في الإنزال، أقوى من التفكر، فهو دونه في الحقيقة، يعني ليس مثله في قوة استدعاء الشهوة وإفضائه إلى الإنزال، فقد يفكر المرء ولا ينزل، أما الرؤية فإنها أقوى تسببا من التفكر، وحينئذ قياس هذا على هذا غير صحيح، قياس هذا على هذا غير صحيح. وإذا كان القياس كذلك غير صحيح فالإلحاق للحكم غير صحيح، لأنه إنما ألحق قياسا على هذا، فإذا لم يسلم القياس ذهب الحكم معه، فالصحيح ما ذهب إليه الثلاثة وجماهير العلماء رحمهم الله تعالى. نعم.
أو احتلم لم يفسد صومه.
ظهر الآن كلمة الشارح لأنه دونه.
نعم. نعم.
دونه يعني في ماذا؟ في الحقيقة، والحقيقة هنا هي قوة استدعاء الشهوة أو استجلاب الشهوة المفضية إلى الإنزال، فإن الإنزال بالنظر أقوى من الإنزال بالفكر، فالتفكر ضعيف في الإنزال، بينما النظر وتكرار النظر قوي في تسبب الإنزال، في التسبب في الإنزال. نعم.
أو احتلم لم يفسد صومه،
هذه مسألة أخرى. إذا احتلم الإنسان كان نائما في نهار رمضان فاحتلم لم يفسد صومه، لماذا؟ هات.
لأن ذلك ليس بسبب من جهته.
نعم، هذا هو التعليل، لأن ذلك ليس بسبب من جهته، يعني لم يتسبب هو في إنزال المني كمن استمنى، لم يتسبب فيه، لم يكن ذلك الإمناء حاصلا بسببه، يعني أنه خرج بغير مباشرة منه ولا تسبب فيه، فلم يستمني ولم يدلك بنفسه على سرير منبطحا أو يفتخذ وسادة فيحتك بها ونحو ذلك، فليس بسبب من جهته لكنه خارج عن إرادته، جاءه في النوم. نعم، فلا يفسد صومه. نعم.
وكذا لو ذرعه القيء أي غلبه،
هذه مسألة ثانية. الآن لو ذرعه القيء يعني الطرش، الطراش، استقاء، فلو غلبه وخرج من غير اختياره فصومه صحيح لأنه لم يتسبب فيه، لم يتسبب فيه، فأشبه المكره، خرج بالقوة من غير إرادته فأشبه المكره، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، يعني غلبه، ومن استقاء فليقضي، من استقاء فليقضي، يعني من استدعاه، من طلب القيء هو تسبب فيه بأن أدخل سبابته في حلقه فتهوع حتى خرج القيء، هذا يقضي. أما هنا ذرعه القيء يعني غلبه، فلو مر برائحة مثلا كريهة في مكان ما أو رأى منظرا يتقزز منه فغلبه القيء فخرج، هذه الصورة متصور فيها القيء بالقوة ولا لا؟ متصور، إما لكراهة الرائحة وإما لقبح المنظر، فتقيأ الإنسان بسبب ذلك، فحينئذ هذا غلبه القيء لا قضاء عليه، صومه صحيح. لماذا؟ لأنه خرج بغير اختياره ولم يتسبب فيه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من ذرعه القيء يعني غلبه فلا قضاء عليه، فهذا هو. نعم.
أو أصبح في فيه طعام.
نعم. ولو فرضنا أيضا أن صاحبنا من الليل ما شاء الله قبل الفجر أخذ الثلثين والثلاثة كلها ملأها بالطعام فأتخم فتجشأ فخرج من حلقه ومن خريه، يخرج أحيانا ذلك، أو كان في نومه فشرق وهو في النوم، ولا سيما إذا أكل معه ليمون أو ملح ليمون أو شطة فلفل حار فخرج من حلقه ومن خريه لا شيء عليه. نعم.
أو أصبح في فيه طعام فلفظه.
هذه المسألة تعرض دائما ويسأل عنها، هذه صورة أخرى. نعم.
أو أصبح في فيه طعام فلفظه أي طرحه لم يفسد صومه.
لو تسحر وأصبح وفي فمه طعام، بقي شيء من الطعام في فمه، فألقاه قذفه خرج أخرجه، حاول أن يجمع معه الريق حتى يخرجه فطرحه، لم يضره ذلك الطعام الذي في فمه وألقاه في الصباح، ولم يفسد صومه بذلك. لماذا؟ لأنه لم يدخله الآن، وإنما أدخله في وقت يجوز له أن يدخله، وهو وقت ما قبل الفجر في الليل، وغاية ما في الأمر أنه أصبح باقيه في فمه فلفظه لا شيء عليه. وهناك صورة أخرى متفرعة عن هذه الصورة، هاتها.
وكذا لو شق عليه أن يلفظه فبلعه مع ريقه من غير قصد لما تقدم.
نعم. فلو فرضنا أن هذه القطعة من الطعام بقيت في أسنانك، قطعة من الدجاج من لحم الشاورما نشبت في أسنانك، والصباح لما جاء الريق وإذا به هذه القطعة تنزل معه، فتريد أن تخرجها مع الريق، ابتلعت قطعة الشاورما هذه اللحمة، لا شيء عليك. لماذا؟ لأنها شق عليك أن تخرجها، أنت تحاول الإخراج فسبقت مع الريق، ابتلعتها. هل بلعتها قاصدا؟ لا، من غير قصد ابتلعتها مع الريق وأنت تحاول الإخراج، حاولت إخراجها فلم تخرج فذهبت مع الريق من غير قصد، لا شيء عليك. ولأنها من أصل إنما بقيت في الفم في وقت جواز تناول الطعام. وهكذا مثلها أيضا، لو جئت بعود الخلال تريد أن تخلل بين أسنانك لشيء آذاك من بقية طعام، فبدل أن تلفظه أسرع الريق فذهب معه، هذه صورة ثالثة، لا عليك، صومك صحيح، لأن هذا مما يشق على الإنسان، فأحيانا قد يدرك وأحيانا لا يدرك، فإذا سبقه وشق عليه إخراجه فسبق إلى جوفه فلا شيء عليه وصيامه صحيح. باقي صورة رابعة يذكرها الآن الشارح، وهي تختلف في الحكم عن الثلاث، هاتي.
وإن تميز عن ريقه وبلعه باختياره أفطر.
نعم، قوله وإن تميز عن ريقه فبلعه باختياره، هذا فيه شرطان. الأول أن يتميز، ومعنى التميز هنا أنه لم يبقى سبب لإدخال الطعام إلى جوفك بغير اختيارك. التميز هنا يعني أنه لم يبقى معه ريق يتسبب في إدخاله إلى جوفك بغير اختيارك، يعني قطعة اللحم بمفردها واقفة في اللسان تستطيع أن تخرجها، أو في أقصى آخر اللسان مع الحلق تستطيع أن تخرجها، فهي متميزة، ما في شيء يدفها يدفعها إلى الجوف ويسرع بها بحيث تسبق عليك وتدخل بغير اختيارك، هي متميزة جافة واقفة. فلو كان كذلك فابتلعتها تفطر. لماذا؟ لأنك تكون حينئذ قاصدا، تكون إيش؟ قاصدا، بخلاف الصورة الأولى التي يدفعها الريق فتذهب معه، فأنت قاصد باختيارك. فعندنا الآن أمران: تميز واختيار، قصد. فإذا كان كذلك حصل الفطر، فدل ذلك على أنها أيضا إن تميزت ولم يبلعها باختياره عالج إخراجها فسبقته ولو لم يكن معها ريق، فدلالة المفهوم أنه لا شيء عليه. فهذه الصورة فيها شقان: متى يفطر بها ومتى لا يفطر بها. يفطر بها بدلالة المنطوق وبدلالة المفهوم إذا كان غير مختار حاول إخراجها لكن رجعت وسبقته بغير اختياره، فإنها تلحق بالصورة الأولى. ففي هذه المسألة صورتان. نعم.
ولا يفطر إن لطخ باطنا.
كم صورة الآن؟ كم مسألة مرت في هذه الثلاثة الأسطر؟ مسائل متعددة، وهذا ميزة الفقه أنه يجمع المسائل المتعددة في موطن واحد. نعم.
ولا يفطر إن لطخ باطن قدمه بشيء فوجد طعمه بحلقه.
نعم، يقول ولا يفطر، هذه صورة أخرى، ولا يفطر الصائم إن لطخ أو لطخ باطن قدمه بشيء فوجد طعمه بحلقه. لو فرضنا أن هذا الصائم احتفى حتى تشققت رجلاه، فجاءنا من سفر تقطعت به السبل، تمزقت حذاؤه فاحتفى، فلما وصل للبيت رق عليه أهله فلطخوه بحنة أو بدهن أو بصبر أو نحوه ليبرد عليه وليضمد جراحه وتشقق رجليه، فوجد أثر ذلك الأمر الذي لطخ به من دهن أو حناء أو صبر أو نحوه، وجده في حلقه مرارة أو حلاوة أو حرارة أو رطوبة، وجد الطعم في حلقه أو وجد البرودة في حلقه أو وجد الحرارة في حلقه أو وجد الرطوبة في حلقه، فإنه لا يفطر بذلك، وذلك لأن القدم ليس بمنفذ معتاد للأكل والشرب. ومثله أيضا لو أن إنسانا أصيب بالشقيقة، أجاركم الله، مرض يأتي في الرأس، صداع، فقيل له حط شيء من الطيب على رأسك، يخلط هذا الطيب بماء بارد وثلج ويجعل على الرأس لتهدأ هذه الشقيقة، ففعل. أو امرأة وضعت في رأسها حناء، أو رجل وضع في رأسه حناء لمرض به، أو تبرد بشيء من هذه الأدهان فوجدها في حلقه، لا يفطر بذلك. وهذا يحصل، هذا يحصل، ويأتي السؤال عنه. تقول امرأة أصابتني الشقيقة فقيل لي خذي طيب المحلب هذا، ويطحن مع شيء من الحناء والماء البارد ولطخي به رأسك، فوجدت برودة ذلك في حلقها، لا تفطر، لأن هذا ليس بمنفذ معتاد. أو تحنت المرأة بالحنة في رجليها فوجدت برودته في حلقها، لا يضرها ذلك، لم تفطر بهذا، ولم يفسد صوم الإنسان بذلك في هذه الصور جميعا. لما؟ لأن هذه ليست بمنافذ معتادة للأكل والشرب، فلم يفطر الإنسان بسبب ذلك. نعم.
أو اغتسل أو تمضمض أو استنثر، يعني استنشق، أو زاد على الثلاث في المضمضة أو الاستنشاق.
يعني صرف الشارح قوله استنثر يعني استنشق، إيه صرفه، لأن الاستنثار هو الإخراج، فالذي يخاف منه هو الإدخال الاستنشاق. نعم.
أو بالغ فيهما فدخل الماء حلقه لم يفسد صومه لعدم القصد.
هذه الصور جميعا. قال أو اغتسل، يعني أو اغتسل الصائم، أو تمضمض، أو استنثر يعني استنشق، هذه ثلاث، أو زاد على الثلاث في المضمضة والاستنشاق، يعني بالغ وزاد على الثلاث، فدخل الماء حلقه لم يفسد صومه في هذه الصور الأربع كلها، لم يفسد صومه في هذه الصور الأربع، اغتسل، تمضمض، استنشق، زاد على الثلاث يعني بالغ في ذلك، فدخل الماء حلقه لم يفسد صومه في هذه الصور جميعا. هذا هو المذهب وفاقا للمالكية، وذلك لما علل به الشارح لعدم القصد، إنه ما قصد إدخال الماء وإنما اغتسل ليتنظف أو يتبرد، فأثناء الغسل دخل شيء من الماء إلى جوفه، وهكذا تمضمض أو استنشق، فإنه في هذه الحال لو دخل ماء إلى جوفه لم يفسد صومه لعدم القصد وفاقا للمالكية. وعند الشافعية يفطر، والمذهب ومذهب المالكية هنا هو الراجح إن شاء الله، وذلك لما ذكره الشارح من علة وجيهة، وهي عدم القصد، فهذا الماء دخل والرجل والمرأة غير قاصدين لإدخاله، لكن سبق عليهما فدخل. نعم.
وتكره المبالغة في المضمضة والاستنشاق للصائم وتقدم.
نعم، يقول وتكره المضمضة، المبالغة في المضمضة والاستنشاق للصائم وتقدم، يعني تقدم ذكر الكراهية في باب سنن الوضوء، في سنن الوضوء، فإنه قد ذكر في سنن الوضوء أن من سننه المبالغة في الاستنشاق في المضمضة والاستنشاق، لكن لغير الصائم، لغير صائم، ذكر هناك في سنن الوضوء أن من سنن الوضوء المبالغة في المضمضة والاستنشاق لغير صائم فتكره، هكذا نص في سنن الوضوء، قال من سننه المبالغة في المضمضة والاستنشاق لغير صائم فتكره. فيقول هنا تقدم، يعني تقدم هناك، هذا هو قوله فتكره، فهنا كررها في الصوم وأحال بها على ما كان قد تقدم. ودليل ذلك حديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه، وقد تقدم معنا في كون الأنف منفذا معتادا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال له رضي الله عنه: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. هذا عند أبي داود وغيره، وهو حديث صحيح. فدل ذلك على أن الأنف منفذ معتاد، ودل ذلك على كراهة المبالغة في المضمضة والاستنشاق للصائم، دل ذلك على كراهة المبالغة فيهما لمن؟ للصائم، لقوله: وبالغ إلا أن تكون صائما، فدل ذلك على استحبابها لغير الصائم وكراهتها للصائم. ففي الوضوء تسن المبالغة، لكن إن كان صائما تكره له المبالغة في ذلك، خشية أن يدخل شيء من الماء إلى الحلق فالجوف. فدل ذلك على أن الأنف منفذ معتاد ينفذ منه إلى الجوف. نعم.
وكره له عبثا أو إسرافا أو لحر أو عطش، كغوصه في ماء لغير غسل مشروع أو تبرد.
نعم، يقول: وكره له، يعني للصائم، المضمض والاستنشاق، عبثا أو إسرافا، يعني زيادة على المشروع، ولا تزد على الثلاث حيث لم يرد، فمن زاد تعدى وظلم. فهذا زيادة على المشروع، هذا هو الإسراف، أليس كذلك؟ هكذا يا أخ ناصر، هكذا عبد العزيز. ولا تزد على الثلاث حيث لم يرد، فمن زاد تعدى وظلم. فالتعدي هو الإسراف والمجاوزة، فيكره له العبث ويكره له الإسراف في ذلك، يعني في المضمضة والاستنشاق كره له عبثا وإسرافا لغير حاجة وفوق الحاجة. ثم قال: أو لحر أو عطش، كغوصه في ماء لغير غسل مشروع أو تبرد. أما العبث والإسراف فلا إشكال فيه، وأما إن كان لحر أو شدة عطش فاحتاج إلى أن يتمضمض ليزيل جفافا في فمه، أو جهدا لحقه من شدة الحر، فالمذهب هو هذا. والصحيح أنه يجوز للصائم أن يخفف عن نفسه شدة الحر والعطش ويتبرد بصب الماء على رأسه مثلا، أو الاغتسال أيضا، أو الجلوس في مخضب كبير مثل البانيو ليتبرد فيه، كما جاء عن أنس رحمه الله ورضي عنه أنه كان له أبزن، يعني مثل البانيو، إناء كبير من حجر منقور يملأه بالماء ويدخل فيه، يعني شبيه بالمعاجن هذه الكبار التي يعجن فيها العجين عند الخبازين، تملأ بالماء ويجلس فيها، قريب منه في لغة اليوم البانيو، في الحمام مثلا يعبئه بالماء، وهي يعني لفظة أجنبية، يعبئه بالماء فيبرد، يبرده ويتبرد فيه إذا كان يجهد، لا بأس بذلك، فإنه قد ثبت ذلك كله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن بعض أصحابه رضي الله عنه، فقد جاء في حديث أبي داود عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعرج، يعني موضع على طريق مكة، على طريق مكة، طريق بدر القديم، أتيته بالعرج يصب الماء على رأسه وهو صائم من العطش، قال: أو من الحر. يصب الماء على رأسه يتبرد به، مثله العمال في شدة الحر يمر، إذا رأى برادة في الطريق مع شدة الحر أخذ كوبا من الماء أو سطلا صغيرا أو بيديه حفنات وألقاها على رأسه يتبرد بها. فيقول: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بالعرج، يعني بمنطقة العرج، وهو عليه الصلاة والسلام في هذا المكان كان صائما، وهو يصب الماء على رأسه من العطش أو من الحر، وهو صحيح، فقد صح ذلك عنه عليه الصلاة والسلام. وبوب عليه البخاري بقوله: باب اغتسال الصائم، يعني ما حكمه، والحديث مفصح به. باب اغتسال الصائم يعني ما حكمه، والحديث هذا مفصح به، يعني بالجواز. وابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان له ثوب إذا اشتد الحر بله ووضعه على رأسه يلقى عليه رضي الله تعالى عنه، وهذا حال كثير من الناس، إذا كان ماشي في الشارع واشتد الحر أخذ غترته عمامته فبردها بماء ووضعها على رأسه يخفف بها عنه شدة الحر. وجاء هذا أيضا عن السلف، والحسن رحمه الله يقول: لا بأس، لا بأس بالمضمضة والتبرد للصائم. وأحمد نفسه رحمه الله تعالى قد حكى عنه ذلك ابنه صالح، كما حكى ذلك عنه حنبل ابن عمه: فإذا جاءت الحاجة فلا بأس بذلك. والمذهب كما سمعتم الكراهة، وليست من كل وجه، وأيضا لا يسلم للمذهب، قد صحت النصوص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن بعض أصحابه، ولعله يحمل ما في المذهب مع خوف دخول الماء في حلقه، كأن يغطس في بركة وبرأسه أو في نهر يغوص فيه فيخاف دخول الماء إلى جوفه. وهكذا نقول للسباحين والغواصين الذين يذهبون إلى الغوص واصطياد السمك، قل لهم: لا تفعلوا ذلك، لأنه قد يدخل جوف الإنسان شيء من هذا، فقد يغوص الإنسان يتبرد برأسه وبجسمه كله، فيحمل على هذا ممكن، نعم، فمثل هذا يكره. أما إذا قصد التبرد بأن صب على رأسه أو جلس بجسده ولم يدخل بفيه في الماء لا بأس بذلك، نعم.
ولا يفسد صومه بما دخل حلقه من غير قصد.
ولا يفسد صومه بما دخل حلقه من غير قصد، يعني من الماء، هذا الذي ذكره في قوله: وكره له عبثا أو إسرافا أو لحر، كره له يعني المضمضة والاستنشاق للصائم، عبثا أو إسرافا أو لحر يتبرد في فمه، أو عطش يعني يلين فمه به، كغوصه في ماء لغير غسل مشروع أو غير تبرد فوصل إلى حلقه، ما في حاجة تدعوه إلى الغوص فوصل إلى حلقه، فلو وصل إلى حلقه أيضا في الصور التي ذكر لا يفسد صومه بما دخل حلقه من غير قصد، فدل ذلك على أنه إن فتح فمه قصدا ودخل حلقه بطل صومه، نعم.
ومن أكل أو شرب أو جامع شاكا في طلوع فجر ولم يتبين له طلوعه صح صومه ولا قضاء عليه ولو تردد.
إذن ما سبق عندنا ما كان داخلا حلقه من غير قصد، دلالة المنطوق، دلالة المفهوم، ما دخل جوفه من بقصد فإنه يفطر بذلك. قوله ومن أكل أو شرب أو جامع شاكا في طلوع الفجر ولم يتبين له طلوعه صح صومه ولا قضاء عليه، هذا هو المذهب عندنا وهو قول الجمهور رحمهم الله، إلا أن الحنفية قالوا بالكراهة، الصوم صحيح لكن مع الكراهة، وعند الحنابلة الصوم صحيح لكن مع كراهة الجماع فقط، الكراهة للجماع فقط. وقوله ولو تردد يعني لو تردد هل طلع أو لم يطلع، لأنه يقول ومن أكل أو شرب أو جامع شاكا في طلوع الفجر. الآن شاك، الشاك الذي لم يتبين له إيش طلوعه من عدمه، قال صح صومه ولا قضاء عليه ولو تردد، يعني تردد هل طلع أو لم يطلع. لما؟ قال لأن الأصل بقاء الليل، الأصل بقاء الليل، يعني أن هذه الأفعال التي صدرت منه لا يفسد بها صومه لأنه على الأصل وهو الليل، ولم يتبين له الطلوع للصبح. والله جل وعلا يقول فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فإذا كان لم يتبين له الطلوع فهو باق على الأصل ولا لا، وهو الليل، فحينئذ وقع أكله وشربه وجماعه في الوقت الجائز وهو الأصل الليل، وبقاء الليل بعدم تبينه لطلوع الفجر. وذهبت المالكية أن عليه القضاء، واستدلوا بقوله من وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، والصحيح ما عليه الجماهير رحمهم الله، وهو المذهب عندنا كما سمعتم، وذلك لأن الأصل هو بقاء الليل ولم يتبين الطلوع، وهذا الفعل منه وهو الأكل والشرب والجماع وقع في وقت مأذون له به فيه ولا لا؟ هذا الأكل والشرب والجماع وقع في وقت مأذون له به فيه، مأذون له بالجماع وبالأكل وبالشرب في هذا الوقت، فإذا كان كذلك حتى لو تبين بعد ذلك أن المؤذن يؤذن وذن صح صومه. لماذا؟ لأن القاعدة المعروفة عند العلماء ما ترتب على المأذون فيه ليس بمضمون، القاعدة عند العلماء في هذا الباب الشهيرة: ما ترتب على المأذون به فليس بمضمون، ما ترتب على المأذون ليس بمضمون. والمأذون هنا فيه ما هو؟ الأكل والشرب والجماع في الليل. فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا، هذا اثنين، واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وهنا لم يتبين له الطلوع هو، ولو ظهر بعد ذلك أنه طلع فلا شيء عليه، لأن القاعدة ما ترتب على المأذون فليس بمضمون، فالأصل معه وهو بقاء الليل وصيامه صحيح وفاقا للجماهير رحمهم الله تعالى لما سمعتم من الأدلة ومن القواعد. نعم.
لا إن أكل ونحوه شاكا في غروب الشمس من ذلك اليوم الذي هو صائم فيه ولم يتبين بعد ذلك أنها غربت، فعليه قضاء الصوم الواجب لأن الأصل بقاء النهار.
لعلك تقف على هذا، نحن الآن في الخامسة والنصف، نأخذ قليلا السادسة إلا ربع قرب وقتها، قف على هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. هذا يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هذا نحن نريد منه أن يعيننا بعد ذلك، خطه جميل جزاه الله خيرا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يقول: فضيلة الشيخ، نشهد الله أننا نحبكم في الله، أحبك الله الذي أحببتنا فيه. ثم يقول: قلتم جزاكم الله خيرا أن الصحيح أن من فكر فأنزل لا يفطر، فهل هناك فرق في الحكم بين من استرسل وبين من دفع هذه الفكرة؟ لأنه من المعلوم أن الإنسان يستطيع أن يدفع ما تحدث به نفسه. نعم، لكن لو حصل هذا بالتفكير فلا شيء عليه. نعم. هذا يقول: الصائم يحتاج إلى القي لألم في بطنه فتقيأ مكرها. إذا كان خرج بسبب الألم في بطنه فهذا غلبه لا شيء عليه، أما إذا كان في بطنه ألم واستدعاه هو ليخفف هذا الألم فإنه يفطر. هذا يقول: يبالغ الصائم في الاستنشاق لأجل غبار أصابه في العمل. نقول له: النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إلا أن تكون صائما واصبر، والغبار هذا تستطيع أن تستخرجه بثلاث مرات يكفي. نعم، وبمرة ومرتين أيضا، وإلا فرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، فكرهه للصائم صلى الله عليه وسلم خوفا منه عليه الصلاة والسلام أن يدخل الماء إلى فيه. هذا يقول: هل المبالغة في حديث لقيط؟ نعم، يقول: بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، فهل معناها يقول الزيادة على الثلاث؟ لا، المراد بها الزيادة في الشهيق حينما تشهق فتستنشق. أي نعم، يكون خفيف، أما تشهق شهقة توصله داخل الجوف مو الحلق هذا كثير، فهذا هو المراد أيها الأخ الكريم. يقول: أجريت له عملية، نسأل الله أن يشفيه، في حلقه من مدة، وتسبب له ذلك في أنه كلما نام نزل دم في فمه، وهذا الدم يغير لون الريق إلى الأخضر، فهل يجوز له بلع الريق مع العلم أن هذا يستمر معه إلى المغرب؟ لا، عليه أن يجهد في إخراج ما كان فيه هذا اللون، فإذا عاد إلى الطبيعة فلا شيء. نعم، يجتهد في أن ما نزل معه هذا الدم يلفظه، فإن سبقه لا شيء عليه. هذه امرأة تسأل عن مجيء كدرة قبل عادتها وصامت في ذلك، إذا لم ينزل الدم فهذا لا يعتد به، لكن إذا نزل الدم فحينئذ تفطر. الصفرة هذه التي ذكرتها والكدرة هذه لا تعد شيئا من الإفرازات، هذه تذكرها المرأة من الإفرازات لا تعد شيئا، فإذا نزل الدم فنعم. هذا يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ثم يقول: اعلم أني أحبك في الله، علمنا أحبك الله الذي أحببتنا فيه، فجزاك الله خيرا وجعلنا الله وإياك من المتحابين فيه. يقول: أحيانا أتناول السحور ويؤذن علي الأذان، فهل أكمل الطعام أمامي أو أكتفي؟ لا، اكتفي، كف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أمي مكتوم. فإذا أذن المؤذن فأنت تكف، أما لو أذن المؤذن والإناء بفمك أو الملعقة في فمك، كل هذه الملعقة وكف حينئذ. نعم، إذا كان هذا الأكل في فمك ابتلعه، وإذا كان هذا الماء في يدك فأكمله، وأنت تشرب فأكمله، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: حتى يقضي حاجته. فأنت تقضي حاجتك بإكمال الشراب وإدخال هذا الطعام الذي هو في فمك بملعقتك، ولكن بعد ذلك تكف، ما تستمر في الأكل. نعم. وهذا يذكر، يقول: بعض الناس المؤذن في الأذان الثاني وهم ما زالوا يأكلون ويشربون، أقول لهم، يقول: فما نصيحتك لهم؟ نصيحتي لهم: مهما قلت لن آتي بشيء أعظم مما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم: حتى يؤذن ابن أم مكتوم. فحتى هنا للغاية، بدليل أول الكلام إن بلال الرجل يؤذن بليل فلا يمنعكم، ثم قال: فكلوا واشربوا حتى يؤذن، فجعل غاية الجواز أذان ابن أم مكتوم، فإذا أذن فلا أكل ولا شرب. إذا كان الأذان يؤذنه المؤذن على الوقت كابن أم مكتوم، فإنه رجل أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت، فحينئذ لا تأكل إذا أذن المؤذن. هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن قال غير ذلك فلم يفهم النصوص. هذا يسأل، يقول: كان على متن الطائرة وكان صائما في الجو، وفي الجو رأى جزءا من الشمس غاب، فأمر المسافرين بالإفطار لأنه يظن أن الإفطار بمغيب جزء، ما دام في الطائرة يرى الشمس لا يفطر، والعادة أن الطيارين ينزلون إلى مستوى الأرض بحيث إيش؟ ينطبق على المسافر أحكام المسافر على الأرض، فإذا غابت الشمس في هذا الوقت أفطر، ما دام ترى جزءا من الشمس فأنت لا تفطر حتى تغيب الشمس. وإذا كان إفطاركم على هذا النحو فصيامكم غير صحيح وعليكم القضاء. هذا يقول: قبل فأمذى، فحصل هذا منه في رمضان وما كان يعلم. المذي ليس كالمني، وصومك صحيح إن شاء الله. هذا يقول: ما حكم استعمال غسل الكلى، جهاز غسل الكلى، هل يفطر به الصائم؟ نعم، استخدام ذلك يفطر، لأنه يأتي معه الدم وتغيير الدم وجريانه، فحينئذ نقول للصائم: إن كان كذلك فلا يستخدم هذا في النهار وليؤخره إلى الليل، فإن شق عليه التأخير إلى الليل ولا بد أن يجري الغسيل فيجري ويفطر، وإذا كان يستطيع القضاء من أيام أخر كان، وإلا كان معذورا وحينئذ يطعم ولا شيء عليه. أصحاب الكلى يحتاجون إلى الشرب دائما، ويحتاجون إلى ما؟ إلى الغسيل، فيجهدون، فحينئذ إذا كان كذلك فهم ممن لا يرجى برؤهم. هذا يقول: يعمل بورشة مولدات كهربائية وتعمل على البنزين، وبعض المرات يحتاج إلى استخدام الفم للنفخ، فهل يؤثر على الصوم؟ النفخ ما يؤثر على الصوم، ما يضر إن شاء الله. هذا يقول: إذا كان الأذان يتأخر عن الوقت، قد مر معنا هذا وتكرر، وكنت أستطيع أنا رؤية الغروب، فهل أفطر أم أنتظر؟ إذا كنت ترى الشمس غابت أمامك أفطر إذا تأخر المؤذن. وهذا يتكلم عن التلفظ بالنية، تكلمنا عليه، عندما عند العشاء تقريبه للعشاء إذا تعشى فهذا نية. هذه امرأة سائلة تقول: ابنتي بالأمس كانت تتوضأ قبل أذان الفجر فقلت لها اشربي ماء الأذان سيؤذن، فخرجت مسرعة فأذن الأذان قبل أن تمسك بقارورة الماء فشربت، فهل عليها شيء؟ ينظر إن كانت الأذان على الوقت فهذه شربت بعد طلوع الصبح عليها القضاء، وإن كان الأذان يتقدم فهذه لا شيء عليها. هذا يقول: هل فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين صلاة التراويح وصلاة التهجد؟ كلها صلاة ليل، فإن أخذتها في أول الليل أو في وسط الليل أو في آخر الليل الأمر كله واسع، لكن من أول الليل مع قيام الناس وتكثير الجماعة أفضل، تكثير الجماعة أفضل ومطلوب. هذا يقول: إذا صليت التراويح في بيتي مع زوجتي وأخطأت في القراءة هل يجوز لزوجتي أن تصحح لي القراءة بالصوت أم لا؟ نعم، إذا كنت مع زوجتك وفي بيتك يجوز لها أن تصحح لك ذلك، لا بأس بهذا. والذي أنصحك به ألا تصلي التراويح في بيتك مع زوجتك، ولكن اخرج أنت إلى المسلمين مع المسلمين إلى المساجد. هذا يقول: زوجته حامل وهي في مرحلة الوحم ودائما تستقي في شهر رمضان مرارا، فهل يلزمها القضاء إذا كان يخرج هذا القيء كما سمعتم بغير الإرادة ذرعها غلبها فلا شيء عليها، وأما إن كان بإرادتها فإنها تقضي. هذا يسأل عن حكم بلع اللعاب، إذا بلعه أولا فأول الريق لا بأس بذلك، أما إذا جمعه فمكروه. وهذا يقول: هناك شخص استمنى في نهار رمضان فماذا عليه؟ وفقكم الله لكل خير وإياك. أولا أقول: عليه القضاء، وثانيا عليه التوبة، لأن هذا في غير رمضان ما هو جائز، ففي رمضان يكون عليه القضاء والتوبة ولا كفارة عليه لأنه ليس بجماع في فرج أصلي. وهذا يسأل: هل المؤذن لصلاة المغرب يفطر أولا أم يؤذن ثم يفطر؟ الذي يبغى، ما دام دخل الوقت إن شرب ماء ثم أذن فلا بأس، وإن أذن ثم شرب بعد ذلك فلا بأس، الأمر واسع. نعم. هذا يقول: أيهما أفضل، أن يفطر الإنسان من الإفطار الموجود داخل الحرم أو يشتري إفطارا بنفسه من ماله ويفطر عليه؟ والله من ماله أحسن، لكن في الحرم جاز، إذا دخل المسجد النبوي أو المسجد الحرام وهذا الفطور جاهز أكل منه ولا شيء عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ولا ينقص ذلك من أجر الصائم شيء. مع بعض الناس يتحجر في هذا، يتشدد، يأتي بتمراته معه وبماءه معه، بل بعضهم قال لي: روح صومي له، يعني للذي أعد له الإفطار. لا يا أخي، صومك لم يروح له، له الأجر وأنت أجرك باقي ما ذهب. من فطر صائما فله مثل أجره، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا ينقص ذلك من أجر الصائم شيء. نعم، نقف عند هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.